حاول تتلقى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى التابعين الطاهرين. الحجة الثامنة في الحجج هي القيامة. القياس له أنواع وله أصناف. مو كل قياس الذي يقوله الأصوليون ليس بالحجة، بل القياس قسم منه ما ثبت الردع له شرعا، وهنالك قسم اخر من القياس يعتبر حجة شرعا. القياس المنطقي حجة شرعا، بل مرتكب الحجج الشرعية هو القياس المنطقي. المراد من القياس المنطقي الكبرى والصغرى والنتيجة، إما القياس الحمدي أو القياس الشرطي أو القياس الاستثناء. هذه الأقيسة المنطقية في المنطق تسمى قياس، أما في الأصول تسمى حجة، تسمى برهان. ولذلك هذا النوع من القياس يعتبر حجة. إذا تحققت عندنا صغرى صحيحة وترتبت عليها كبرى صحيحة وتكررت في الأوسط بالشرائع المنطقية، لا شك ولا ريب أن النتيجة صحيحة، وهذا لا يمكن التخفيف. بل نحن من أول الأصول إلى آخر الأصول نرتب هكذا أقيسة من أجل استنباط النتائج ومعرفة النتائج. هذا قياس بعد أن نسميه قياس، نسميه حجة، نسميه برهان. فرق قسم من القياس مفهوم الأولوية. مفهوم الأولوية يدخل في بحث المفاهيم، مفهوم الموافقة، ولا تقل له ما أقول بمفهوم الموافقة أو بقياس الأولوية ما شئت تعبر، يدلل على حرمة الضرب أيضا بشكل أولى. هذا أيضا قياس، ولكنه قياس واعتبر. اسم ثالث من القياس عندنا القياس المنسوب العلمي. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا لأنه مسكر علة نص عليها الشارع في حرمة الإسكار. يعني لماذا الخمر أصبح محرم؟ لأنه مسكر. تستكشف منه أن هذا الملاك وهذه العلة أينما وجدت حكمها ومعلولها أيضا بدون مداخل. فالفقاع اللي هو في العرف وفي اللغة لا يسمى خمر، ولكن لأنه مسكر يحمل له الحكم ويقول بحرمته. بعض السوائل الكيميائية الأخرى مثلا إذا كانت مخدرة أو مسكرة يصدق عليها الإسكار أيضا تشملها هذه العلة، لأن لا تشرب الخمر، للخمر ما أكو موضوعية، للإسكار أكو موضوعية. يعني كل مسكر يجب حرام، كأن المولى عندما يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر كأنه قال لك لا تشرب المسكر، مو لا تشرب الخمر. فلا تشرب المسكر سواء كان فقاع أو كان خامر أو كان أي شيء آخر. هذا نوع ثالث من القياس، ولكنه حجة. لعد يا هو القياس اللي احنا نبحث عنه ونريد نشوف انه هل هذا هو حجة ام ليس. القياس الذي يصطلح في الفقه قياسا هذا ليس، هذا اللي إجماع الإمامة الإمامية، بل ضرورة المذهب عند الإمامية قامت على بطلانها. يسمى في الأصول القياس المستنبط. شلون؟ من جزء ومعرفة حكم هذا الجزء تستنبط وجود علة لثبوت الحكم في هذا الجزء. هاي العلة بنشوفها مشتركة مع جزئين آخر تثبت لها نفس حكم الجزء. مثلا تجي الشارع مثلا، يعني مثلا كمثال الشارع قايل لا تشرب الخمر، بس بعد ما قايل لانه مسكر، يعني ما يصير من باب منصوص العلم، وانما الشارع فقط قال لا تشرب الخمر. انت كفقيه تجي تحلل المساله، تشوف ليش الشارع حرم الخمر. في عقلك، في احتمالك، في ظنك يصير بأن الخام لأنه مسكر الشارع كان حرام. هو الشارع ما قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر، الشارع فقط نص على حرمة الخمر. انت تجي تحتمل تقول هذا يحتمل الشارع عندما نهى عن الخمر نهى لأنه مسكر. تستنبط العلة، تنتزع العلة من باطن الموضوع، بتروح الى موضوع ثاني شوف الفقهاء ايضا تقول الخمر حرام، الفقهاء الشرع ساكت عنك ما قايل لك حرام ولا قايل لك حلال. ايضا تروح تقول الفقهاء حرام، ليش؟ لان تقول الخمر او الشارع حرمه لانه مشكل الفقهاء، مشكل الفقهاء. العلة من عندك، تثبيت الحكم من عندك، هذا يسموه قياس فقهي، يعني انتقال الحكم من جزء الخمر وإثباته لجزء آخر الفقهاء بواسطة علة مستنبطة، بواسطة علة جامعة بين الطرفين، شرع بين الطرفين. هذا النوع من القياس ضرورة المذهب عند الإمامية قامت على بطلانه. ضرورة المذهب عند العامة قامت على العمل. هل هو احنا نريد اننا في مقام الاجتهاد نريد نشوف في الفقه يمكن ان نعتمد على هذا النوع من القياس ام لا؟ القياس المنطقي لا شك ويجوز له، القياس الأولوي بمعنى مفهوم الموافقة لا شك في حجيته ويصح الاعتماد عليه، القياس المنصوص العلة لا شك في حجيته ويصح الاعتماد عليه، أما القياس المنتزع أو المستنبط العلة من قبل جنون الفقهاء هل هذا حجة أم ليس بحجة؟ هذا هو مدارنا. هذا النوع من القياس في المنطق يسموه تمثيل، بعد ما يسموه قياس الانتقال من جزء الى جزء اخر او ما اشبه المعرفة الحكم في جزء اخر، هذا في المنطق ما يسموه قياس، يسموه تمثيل. فهنا نريد نسوي العبارة الشكل، هل القياس الفقهي اي التمثيل المنطقي حجة في الاصول ام ليس بحجة؟ هذا هو منار البحث. فليس الارتباط خاص عندما نقول القياس ليس بحجة، يتصورون البعض ان القياس يعني الحجة المنطقية، البرهان الاصولي والقياس المنطقي، لا، التمثيل المنطقي اللي يبحث في الجزء الثالث من المنطقي. هذا كلام منذ قدر الاسلام العاملون بالاحكام الشرعية المستنبطون للأحكام الشرعية كانوا لمس على مدار السلام. المدرسة الأولى هي المدرسة الحق، مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام، وأكو مدرسة أيضا مدرسة المدينة ومدرسة ثالثة مدرسة الكوفة. مدرسة أمير المؤمنين، المنابع، الأصول، الأدلة الأساسية في استنباط الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسنة، الإجماع والعقل. وفي الواقع هي ثلاثة: الكتاب والسنة والعقل، لأننا نقول بحجية الإجماع من باب السنة من شيء. وتقدم الكلام في بحث الإجماع عن ذلك. هذه منابع الأدلة عند الشيعة، وهنالك أدلة فرعية أخرى، مصادر للاستنباط أخرى، ولكنها على حاشية هذه الأدلة الثلاثة، مثل حجية قول اللغوي، مثل حجية الظواهر، مثل حجية بناء العقلاء، مثل حجية السيرة، مثل حجية سيرة المتشرع، وما أشبه ذلك من الحدث اللي بحثناه وقدم الكلام مفصلا فيه: السيرة، الشهرة، البناء، بناء العقلاء، قول اللغوي وما شابه ذلك. هذه أولا وبالذات ليست بحجة إلا إذا رجعت إلى أحد المصادر الثلاثة، إما تحظى بتأييد من الكتاب، أو تحظى بتأييد من السنة، أو تحظى بتأييد من السنة. ما عدت طريقة طريقة. لذلك نحن نقول بحجية الظواهر من باب بناء العقلاء المنظر من قبل الشارع، نقول بحجية قول اللغوي من باب بناء العقلاء المنظر من قبل الشارع، نقول بحجية الشهرة من باب بناء العقلاء المنظر من قبل الشارع. كل شيء يعود إلى الله ويعود إلى رسوله وإلى أوليائه الأطيار الأطفال. كل ما خرج عن هذا الطريق لا نعتبره حجة لدى استنباط الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن البشر عاجز عن درك الحقائق الغيبية، البشر محجوبة عنه الأشياء الغيبية. فقط الله تبارك وتعالى أولا وبالذات، ورسوله الأعظم وأولياء الطاهرين الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هم الذين يعلمون الغيب بالعرب، الله بالذات والرسول والأئمة بالعرب. احنا اشتدرينا لماذا الصلاة أصبحت واجبة لنا، بينما الرضا أصبح محرم. ليش؟ من حين يريدون الصلاة لأنها مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الربا لأنه يستلزم وجود الطبقية في المجتمع، أو ما أشبه ذني حكم، ذني فلسفة، العلل الواقعية للأحكام. ليش صلاة الصبح ركعة صلاة الصبح أربعة؟ ليش الخمر صار محرم بينما مثلا سواء الوصف، السيجارة، ليش الزنا محرم بينما مثلا سماع أصوات البلابل اللي أيضا يدخل لعله في ضمن الأصوات الجميلة المقربة المشنفة للأسماء، أو صوت العدد بلا أن يلازمه الموسيقى وما أشبه؟ ليش منجد؟ فنحن كبشر عاجزون عن درك الحقائق الواقعية للأشياء، الملاكات الواقعية للأحكام الشرعية. لذلك لمعرفة الملاك لا بد من أن نأخذها من صاحب الشريعة، مو من المقام. هو المولى، هو الرب، هو الآمر، يعرف لماذا أمر ولماذا نهى. أما نحن عندما سلمنا الكبرى في بحث الكلام في عين أصول الدين أن الله موجود وله أوامر وله نواهي له تكاليف، هاي الكبرى الكلية نجيبها من أصول الفقه، نقول لله تكاليف. إذا شنو هاي التكاليف؟ لازم نبحث عنها. ليش صارت هاي التكاليف؟ الله أمرك بشيء يجب عليك الطاعة. لذلك لدى معرفة التكاليف ما نقدر نعرف ملاكات الحكم، نقدر نعرف الحكم، بس لماذا قالت الصلاة واجبة الصوم واجب أما غيره ليس بواجب؟ لماذا قالت صلاة الصبح ركعتين مو صارت خمس ركع؟ ليش مثلا في الصيام مثلا الأشياء البخارية خفيفة بناء على بعض الأقوال مو مفصلة، أما الغبار الغريب مفصلة؟ ليش نحن لا نعلم هذا الا بواسطه الشريعه. لذلك حتى الشهره، حتى بناء العقلاء، حتى حديه القول اللغوي او ما اشبه، لا بد وان نرجعها الى الشارع حتى نقدر نعتمد عليها شرعا. هذه مدرسه الشيعه. مقابل مدرسه الشيعه اكو مدرسه المدينه. مدرسه المدينه على راس ابن حنبل وجماعة مثل داود ابن فردوس، هذول مدرسة الظاهرية. شنو هذول؟ هذول يتعمدون بالروايات وبالأدلة اللفظية. ما قالت الرواية يأخذها كظاهر النص ويروح يعمل بعد كونها منافية للعقل، كونها منافية للإسماع، كونها منافية للضرورة من الدين أو ما أشبه، ويرتبون عليه خير. وإنما الظواهر مقصود من ظواهر الآيات والروايات عند المدرسة الثالثة مدرسة الكوفة، مدرسة أبو حنيفة وجماعة المذاهب الأربعة الأخرى الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون بمدرسة الرأي أي انقياد يعملون بالقياس. ابن حنبل خلص روحه من القياس، في شيء يقول احنا مطلق الظواهر نعمل. الجماعه لا، مركزين الاثر على التقييد والقياس، كل ما اوصلهم القياس اليه يعتبر سلام. بل في كثير من الاحلام حتى الايات القرانيه يتلاعبون بها بسبب القياس، حتى السنه الصحيحه يتلاعبون بها بسبب القياس. والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له مناظرات كثيرة مع أبي حنيفة في هذا المجال. المبتدئ بهذه المدرسة، مدرسة الكوفة، أبو بكر في قصة مالك ابن نويرة. مالك نويرة رئيس عشيرة في أطراف المدينة بعيدة عن بعد وفاة رسول الله صلى الله وسلامه عليه، جاء إلى المدينة ليبايع الخليفة من بعده، وهو ممن كان قد حصل عنده التواتر أن الخليفة الحق بعد رسول الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فشاف لما دخل المدينة مع جماعة عشرة شرعوية جماعة في بالي، شاف أبو بكر على المنبر قاعد يقرأ كأنه كان جايب أيضا حقوق شرعية أعمال زكوات فلا يريد الضيق. من شرف أبو بكر على المنبر قال له يا أبا بكر ماكو فرد واحد آخر غيرك اللي يفتقي هذا المقام هذا المنصب، أكو فرد واحد غيرك اللي هو يليق بهذا المقام. شاف هاي القضية قال هاي الحكاية وخرج من المدينة بالجماعة، رفض أن يسلم الحقوق إليه. الجماعة ويا عمر ما أشبه أخذوا في الجدوى، قالوا إنهم هذه أول الغيب في هاي القضية، فهذه بشدة لازم نقف أمامها. جلبوا إلى جيش عدالة 100 أو 150 نفر بزعامة خالد بن الوليد، راح إلى منطقته بعنوان أنهم يجبون الزكاة للمال ابن نويرة. بعنوان أنهم يجبون الزكاة مالك ابن نويرة ضيّرهم طبعا، وعقد لهم وليمة وبيّت كل أصحاب خالد في الليل. بس شنو؟ قال إحنا هاي الحقوق الشرعية لا نسلمها إلا لصاحبها الحقيقي. وهم بذكروا له مؤامرة على قول العرب، مؤامرة بذرت بليل، هي نايم داهموا، هو داهموا أصحابهم كلهم قتلوهم بما فيهم مالك. وقال في تلك الليلة دخل بزوجته وزنى بها، ثم جاءوا رؤوس القتلى قسم منها فبقوها في حضور خليمة بالعرض على تعبيرها، وقسم منهم أشعلوها تحت الحضور. في قصة اللي العامة هاي تنوها حروب الردة، وما هي بردة، وإنما رد على أبي بكر لا أكثر ولا أقل. يعني هو يعشاي الثائر الردة لصالح الأمر، رغب الصدور الثلاثة يسمى بالعنف وبالسيف المنقضى واحدة، هذه هم واحدة. وهذه باعتبار كانت المبادرة الأولى طمعوها بعنف حتى يرهبوا الأطراف الوسطى. المهم عندما رجعوا إلى المدينة وياهم الأسرى بنات مالك بن نويرة وجماعة منهم أسرى جايبينهم، جابوهم دخلوهم على أبي بكر. عمر خرج في المقام وقال هذا خالد بن الوليد بما أنه زنى بزوجة مالك بن نويرة وما أشبه يستحق الحد. أبو بكر عرض في المقام قال اجتهد فأخطأ، وبالنتيجة خلص الخالد من هذا الحد. والظاهر أنه كانت اتفاقية اللي دفع عنه خالد بن الوليد. فشنو قال أبو بكر؟ قال اجتهد فأخطأ، منك فرق مسألة الاجتهادات في مقابل النصوص، لأن أولا خالد مسلم دائد القسم ومرتكب، ثانيا زوجته كانت في ذمة زوج لا يجوز الدخول عليها، مع ذلك اجتهد خالد فأخطأ عند أبي بكر. منك مسألة هذه المدرسة، مدرسة الرأي والقياس في مقابل النصوص الصحيحة المبتدئ مالها أبو بكر. بعدين الأمويين إجوا يكونوا غزوها أكثر بالقضية في مقابل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. العباسيين بعد أكثر تسحولها مجال وتطورت هذه المدرسة، والمناظرات الكثيرة بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأبي حنيفة في كتاب الوسائل باب صفات القاضي، هناك واحد رواية يجى من هذه الأشياء والمناظرات. واحدة من المناظرات الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل أبا حنيفة يقول يا أبا حنيفة أيهما أهم عند الله، القتل أم الزنا؟ أبو حنيفة عملا بالقياس شنو قال؟ القتل، لأن القتل فيه قطاع، الزنا فيه حد، مش شروط. عملا بالقياس والرأي الإمام قال له فما بال القتل يقام بشاهدين أما الزنا بأربع؟ أيهما أهم عند الله، الصيام أم الصلاة؟ قال الصلاة. قال فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بعدين قال له ليس رحمة الله. إذن القياس صارت عملية قديمة منذ الصدر الأول كانوا يعملون بين الخلفاء وإلى يومنا هذا أيضا العامة يعملون بالرأي والقياس، بالرغم من كثير بل تواتر النصوص على حرمة العملية. هذا كلام. كلام الآخر، القياس له أربعة: المقيس والمقيس عليه. عندما ناخذ حكم الخمر اللي هو الخمر نثبت للفقاع نقول هو خير حال. هنا أربع أشياء، عندنا المقيس هو اللي هو الفقاع، وعندنا المقيس عليه اللي هو الخمر، وعندنا الجامع العلة الجامعة اللي هو الفقاع، وعند الحكم اللي هو الحكم. هذه أركان الحكم. طبعا القياس علماء الأصول معروف في تعاريف عديدة، و15 تعريف أكو إلى في كتاب مفاتيح الأصول للسيد محمد المجاهد الطباطبائي قدس سره، من الكتب الأصولية المتقدمة على الشيخ الأنصاري. ما يقال 15 تعريف، المخلف ينتخب أحد التعاريف يقول هذا هو أسلم. وبعد واضح هنا علماءنا يبحثون القياس حتى يثبتون بطلان للمجتهدين للفقه، لا يتورطون في هذا الورطة. بعدين راح نجي نبحث ان القياس هل هو حجة ام ليس بحجة. عندنا ليس بحجة، ليش؟ لما ذكرنا سابقا ان الملاكات في الاحكام الشرعية بالنسبة لنا مجهولة، لا يمكن ان نعرفها الا من خلال الشارع. العامة يقول ده نقدر نفصل ملاكات الاحكام الشرعية بواسطة الرأي والعقل، لذلك يقيسه. المقنف يناقش نظريته، يقول القياس كل ما يفيد الاحتمال، والاحتمال لا يفيدنا في مقام الاحتمال. كلام شوية طويل وعريض، خلينا نطبق الافعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثامن القياس، صفحة 161 4. تمهيد ان القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الامارات التي وقعت فيها معركة الاراء بين فقهاء الاسلام وعلماء الامامية تبعا لآل البيت عليهم السلام افضل العمل بالقياس. بعد لو وضحنا اصناف القياس، ياخذ المقصود هنا تنفيذ المصدريه. ومن الفرق الاخرى اهل الظاهر مدرسه المدينه المعروفين بالظاهريه، اصحاب داوود بن خلف امام اهل الظاهر، وكذلك الحنابله لم يقيمون للقياس، فقط هذا المذهب من العام. واول من توسع فيه في القرن الثاني مدرسه الكوفه ابو حنيفه رأس القياسيين، حتى شاعرنا يقول وليس في مذهبنا القياس، قاس أبو حنيفة فالناس، هذا هو اللي روج في هذه النظرية ودعمها، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية عن أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة كان تلميذ الإمام الصادق، وفي ذاك الزمان روج هذه النظرية، ولقد بالغ به جماعة فقدموه حتى على الإجماع، الإجماع اللي هو كاشف عن قول المعصوم أو عند العام يعتبر دليل لرأسه، قدموا القياس على الإجماع. ففي مورد إذا كان أكو قياس وأكو إجماع يعني عنده قياس وغلو الإجماع أكثر، بل غلع من الغلو، بل غلع آخرون فرد الأحاديث بالقياس، أحاديث متواترة عندنا نحن على حرمة العمل بالقياس كل خلفه، وربما صار بعضهم يؤول الآيات حتى مثلا حتى القرآن الكريم تلاعبوا به من أجل العمل بالقياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل بالقياس، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب به، وأن السنة إذا قيست وحقت به، بل شنوا حربا شعواء لا هوادث فيها على أهل الرأي وقياسه ما وجدوا للكلام مفتعا. ومناظرات الامام الصادق عليه السلام معهم معروفه، لا سيما مع ابي حنيفه، وقد رواها حتى اهل السنه، اذ قال له الامام فيما رواه ابن حزم مع اتق الله ولا تقس خاطر ابا، فانا نقف غدا بين يدي الله تعالى فنقول قال الله وقال رسوله، نحن الشيعه نقول هذا، ونقول ايضا وقال الصالح وقال الباقر، وتقول انت واصحابك سمعنا وراينا، لا سمعنا كلام الله ولا سمعنا كلام رسوله، بل نحن ما سمعناه ونحن ما راينا. والذي يبدو ان المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم ان يستقوا من بن علومهم اعولهم العلم باحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتجأوا إلى أن يصنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص القرآني أو السنة، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النفس. كما في قصة تبرير الخليفة الأول لسأل قال عليه عمر وما أسلم إنه اجتهد فأخطأ. وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه. وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتسديده وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. من هنا نفهم أن المذاهب الفقهية أكثرها صاحبة منشأ سياسي بدوافع سياسية، مو بدوافع علمية ومذهبية واقعية. السياسة العباسية كانت تقتضي في مقابل مدرسة أهل البيت أن أكثر المذاهب تشغل العلم الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بهذه المسائل التي تحرف الدين وتبطل الدين من أساسه. حتى الخلفاء يشغلون الأئمة بهذه الاتجاهات وهم ينشغلون بلهوهم ولعبهم. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، ولذلك دائما المذاهب المنحرفة الحكومات تسندها. قضية خلق القرآن المأمون كان يعدم به الواجب، يذبح عليها الناس والعلماء من أجل أنك تقول لا تقول بكلمة أو لا. أيضا العمل نظرية أبو حنيفة يكلم نفس الأئمة أولياء الله وأولياء البشر يعتبرون يعيشون في ظروف تقية، يعيشون في ظروف خوف، حكم شرعي ما يقدر يبين خوفا عليه أو على شيعته. المهم، فهل يقنع القضايا قضايا دوافعها سياسية وأغراضها سياسية؟ لا. مثل ما إلى هذا اليوم السلاطين والحكام يدعمون هذه المذاهب مو حبا للدين ولا حبا للمذهب العام، وإنما في مقابل البشر. وبعد ظهور النقاد له انظر جماعة من العلماء العامة لتحويل معالم السياسة وتوسيع أوقاته ووضع الحدود والاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه، ويعتبر فعلا من المنابع الأصلية عندهم في الاستنباط. ونحن لهم منامه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجية هذا القياس. واحد، تعريف القياس. إن خير التعريفات للقياس في رأينا مقابل أي السيد محمد المجاهد اللي ذكر 15 تعريف، أن يقال هو إثبات حكم مثل حرمة الفقهاء في محل الفقهاء بعلة الإسلام لثبوته في محل آخر اللي هو الخمس وتلك الأدلة اللي في الفقهاء. والمحل الأول هو المقيس يسمى فرع، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعة. وفي الحقيقة أن القراءة عملية من المستدل، من المستدل أي القائل على فقيه اللي يسوي القراءة لغرض استنتاج حكم شرعي لمحله لم يرد فيه نص في حكمه الشرعي. إذ كيف هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو الاعتقاد دائما في حكم الشرعي من القراءة يسمى حق للألف أو حق للإخوان. وراح نجي بعدين نقول أن القراءة لا يوجد الألف ولا يوجد الشرعي حتى لو أصاب الفرد فهذا الظن يدخل تحت أمره من نظر مدائر المستحيل شيئا. والعملية القياسية هي نفس حمل الفقع على الأصل الخمس الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القائس حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الوجود أعطاني فرع الوجود وإن كان الحرم أعطاني فرع الحرم واحد. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهم. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يجب أن نلتقي الاعتقاد بأن للفرع مثل ما الأصل من الحكم عند الشاعر عند الشاعر بهذه الأصل، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت تعبر دليلا عنده على حكم الله في الفرع. وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القائل مأخوذا من العقل. ونتيجة الدليل شنو؟ هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرق بمثل حكم الأصل. ففي القياس أكو قضية فرق، قضية أن الفقيه يعقل الحكم من الأصل بالفرع، القضية الثانية ينسبه إلى الله فتحريم الحكم. ثالث تحريم في استنباط الحكم، يعني الفتية من دون علم. وثالث تحريم نسبته إلى الله، لهذا التشريع تحريم الحكم تشريع محرم. فتكون هذه العملية من القائد دليلا على حكم الشارع لأنها توجد باعتقاد القائد اليقيني أو الظني بأن الشأن له هذا الحكم.
الظاهر بأن الشارع له هذا الكلام، مو بأن الشارع بأن الشارع له هذا الكلام. نعم الشارع مخلوق لكم، بس أنا عندنا غلط لعن بأن الشارع له هذا الكلام. وبهذا التقرير ينتظر الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، بينما إنما إنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. وجه الدف انه اتضح بذلك البيان ان الاثبات في الحقيقه وهو عمليه الحمل من الاصل الى الفرع، امر القايس وحكم القايس لا حكم الشارع وهو الدليل، واما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع. وانما حصل للقايس هذا الاستدلال لحصول اعتقاد له بحكم الشارع من تلك العمليه القياسيه التي اشرحها. ومن هنا يظهر ان هذا التعريف افضل التعريفات وافعل التعريفات عن المناقشه. وأما تعريف قائمة فإن التجارب عريقة وبعض التعريف، وأما تعريف القياس بالمساواة بين الفرع والأصل في العلم أو نحو ذلك فإنه تعريف بمولد القياس، مولد القياس هو العلم وليس المساواة قياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المحصول من القياس واضح. أركان القياس بما تقدم من البيان يتضح أن القياس أربعة أركان، الأصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا مطلقا. الفرع وهو المقيس المقيس إثبات الحكم له شرعا وهو استحقاق. ثلاثة العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع أن تكون ثبوت الحكم مسمى جامعا وهو الإحكام. أربعة الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع وهو الحكم. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرف لها إلا بما يتعلق بأصل حجية القياس وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية لا حجية القياس، إن حجية كل عمارة تناقض العلم، لأننا تذكرون أن حجية الحجج العلم حجة الحجج ثم الظن الذي قام الدليل على اعتباره، أما بعد غيره ماكو إلا أن حجية كل عمارة تناقض العلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة. فالقياس كباقي العمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما. الصورة الأولى أن يكون القياس بنفسه موجبا للعلم بحكم الشرع، ومنين هالخيرون الحجون؟ اثنين أن يكون دليل قاطع على حجية القياس إذا لم يكن بنفسه، إذا لم يكن القياس موجبا للعلم، يعني إذا كان القياس موجبا للعلم يحتاج بعد دليل على اعتباره. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، انه هل يفيد العلم ام يفيد الظن ولكن قام الدليل على اعتباره ام لا. فنقول واحد، هل القياس يفيد العلم؟ ان القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، راجع المنطق للمؤلف الجزء الثاني صفحه 143. وقلنا هنا في المنطق ان التمثيل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمرين بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه مثل الخمر والفقاع. نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأقوى والفرع وتعددت وجوه الشبه يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين، وعلم القياس من هذا الباب، القياس من هذا الباب. ولذلك الفقهاء ما يرتبوا خيرا دون القياس مو من المسائل التي يمكن استنباط الأحكام الشرعية منها، مثل إذا فرد واحد توفي وترك ولدا والولد كان غائب، فجأة اثنين ادعوا البنوة له، نجي فرد واحد عالم بالقياس نقول هذا ابنه دون هذا بلا بينة بلا شهود اعتمادا على علم القياس، صحيح هذا شرعا؟ لا، القياس مو معتبر لأنها تفيد الاحتمال أو تفيد الظن، لكن هذا ما وقف غير أنه إلا علمنا بطريقة من الطرق أن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع مثل القياس منصوص العلة، ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة الموجودة بخصوصياتها في الفرع أيضا، فإنه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل. ليش باستحالة تخلف المعلوم عن علته التامة بل يكون من القياس المنطق البرهاني الذي يفيد اليقين. ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا على العلم بأن الجامع ألا تامة للحق، من يمكن أن تحصل كون الألا تامة وقد سبق صفحة 114 من هذا الجزء أن بلاقات الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقل فيها لأنها من الحقائق الغيبية، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهذا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع، لأن الملاك أمر توقيفي توقيفي يعني توقيف على ما جاء به الله ما أمر به الله، من يجرح الوسع أو مضيح من الدار. أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك بل بما هو حس. الإذكار فإن كونه علة للتحليل في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التنمية في الأدلة السمعية. أما وجود الإذكار في الخمر وغيره من المسكرات مثل الفقاع فأمر يعرف بالوجدان، يعني حقيقة الإذكار نتركها بالوجدان لأنه تشرب الخمر في نفسه الخمر. أما كون حرمة الخمر هو الإذكار هذا لازم من الشارع نعم، ولكن لا ربط لذلك بمعنى كون الإذكار هو الملاك في التحريم فإنه ليس هذا من الإذكار بل من الشرعيات. وعلى كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكات الأحكام لا مسرح للعقول في معرفتها واضح. ليش؟ لأنها أمور توقيفية لوضع الشارع، فاللغات والعلامات علامات المرور مثلا والإشارات السيارة يقدر الإنسان يتدخل فيها ساعة وظيفة راجع لأهل اللغة أو علامات المرور التي لا ترى إلا من قبل وضعيها، ولا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني إلى شرح قديم مستحيلات العقل. وفي دليل العقل من هذا الجزء والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس عليه أي ربط. نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه فإنه يصح الاتفاق به في تعليق الحكم إلى المقيس، لكن بشرطين مثل ما على ذلك الشارع لا بشرب الخمر لأنه مسكر، لا تأكل الرمان لأنه حرام. بشرطين، الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة تامة الإسكار يدور معها الحكم الحرمة أينما دارت، والثاني أن نعلم بوجود العلة وين؟ في المقيس يعني في الفرع عندك والفقاع. والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم. ليش؟ لأنه لا يتكثر ثبوت المناسبة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس الخمر والفقاع، ويستثنى منه منصوص العلم بالشرطين اللذين تقدم وجود العلم كونها تامة ووجودها في الفرق. وفي الحقيقة أن منصوص العلم ليس من نوع القياس كما سيأتي بيانه، وكذلك القياس الأولوية مفهوم موافق. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر فنقول إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة بل أكثر، ومع الاحتمالات ومع هذه الاحتمالات لا تحصل ملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، لأن إذا جاء الاحتمال شو يصير؟ بطل الاستدلال، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع والاحتمالات هي. يعني نقول ليش الشارع حرم الخمس؟ احتمالات شنو؟ واحد، احتمال أن يكون الحكم في الأصل حرمة الخمس معلل عند الله تعالى في الأخرى غير ما ظنه القارئ اللي هو يوجد الخمر حرام لأنه مأخوذ من التمر مدري ما، بل يستمر على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا. ليش؟ صنف هذا إشكال ثاني، يقول أصلا مقتضى القاعدة عند العام لازم نعلم بشيء. ليش؟ لأن مبناهم مبنى عامة شنو هو؟ كون الأحكام الشرعية ليس لها ملاكها متابعة للمصالح والمفاسد في الملاكة. ذكروا سابقا إن الفرق بين الشيعة وبين العامة شنو؟ أن الشيعة يقولون للأحكام الشرعية أكو ملاكات واقعية في الشارع يكشفها، العامة يقولون لا الأحكام الشرعية خاضعة لرأي الشارع ما لها علاقة بالملاك الواقع إلا مصلحة وإلا مشروع، المصالح والمفاسد في المتعلقات ما وقفت الأحكام الشرعية على رأي السنة، فإذا ما في ملاك قياس ما في، يعني القياس مثل وين؟ على استنباط الملاك، فإذا كان الملاك ماكو قائل باعتبار الموضوع. لم يحتمل على مذهب هؤلاء العامة أن لا يكون الحكم معلنا عند الله بشيء أصلا. ليش؟ لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معلنة بالمصالح والمفاسد المتعلقة، وهذا من مفارقات آراء من المتناقضات، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام المصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعيين الحكم الشرعي في المقيس عليه بالأي التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم ربا بالتعليم؟ يعني تناقض واضح في المنطق. الاثنين احتواله ان هناك وصفا اخر عن الخمر ينضم الى ما ظنه القائد انه بان يكون المجموع منهما هو العلم الخمر، يعني يكون علم تحريم الخمر هم الاسكار مثلا او كونه وهم كونه ماخوذ من الاسكار مثلا. لو فرض ان القائد اصاب في اصل في جزء الثاني، نعم احتمال ان يكون القائد قد اضاف شيئا اجنبيا الى العلم الحقيقي لم يكن له داخل في الحصن الاخير فالمجرم لم يهتم به الحصن. أربعة احتمال أن يكون ما ظنه القائد ألف إن كان مصيدا في ظنه ليس هو الوقت المجرد بل لما هو موضوع وضعف، يعني الإسكار الناشئ من الخمر وحرام مو كل إسكار لما هو إسكار يعني لا لخصوصية نفسه. مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن ألا موجب شرعا في إسكار البيت، إذا راح تشتري من المكتبة كتاب وأخذت الكتاب من دون أن تعرف الثمن مالك البيع مالك معقول، لأن شرط صاحب البيع شنو معلومية عوضية وأراد أن يقيس على البيع أعطى من صاحب قال هذا يجي برد واحد يجي برد واحد أخذ مرقد من دون أن يعاني للمرقد يقيس يقول أن فساد البيع إذا ما علم الثمن شنو هو مجهولية الثمن. يجيب على النكاح يقول النكاح نوع المهر نوع من الثمن تمام، فإذا صار مجهول يباع في النكاح الفاسد ما أدري ولا بس القياس ركز عليه وطبعا شو هذا يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر في النكاح مجهول كأنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجود في خلال البيع والجهل بخصوص العوض في البيع مو كل عوض. ولذلك الفقهاء شو يقولون في موارد إذا المهر ما عين شنو ينصرف إلى مهر المثل ينصرف إلى ما يروح لا يقول النكاح باطل لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض بيسر الحكم إلى كل معاوضة حتى النكاح حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة عن الدفع. خمس احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المعقود عليه هو الخمر غير موجودة أو غير متوفرة في خصوصياتها في المقيم، وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. وقيل إن شاء الله في المستقبل يمكن أن يكون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.